ولا عددا ولا وزنا، ولذلك قال بيع الجزاف. هذه المبيعات أحوال المبيعات، إما أن تباع بالكيل أو تباع بالوزن أو بالعدد أو بالذرع أو بالجزاف. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يكال، نهى المشتري للطعام أن يبيعه حتى يكيله، وفي بعض الروايات حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. والسبب في هذا بعض العلماء يقول دفعا لشبهة الربا، والسبب في ذلك أنه إذا اشترى الصاع بعشرة ولم يقبض لم يكتل ولم يقبضه له للاستيفاء، وباع الصاع بعشرين كأنه باع العشرة بعشرين لأنه لم يقبض شيئا، فكأنه باع نقدا بنقد متفاضلا، فهو في الحقيقة لم يبع شيئا قبضه واكتاله واستوفاه، فكأنه دفع عشرة لقاء العشرين. هذا طبعا ما ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع لشبهة الربا. وبعض العلماء قال العلة فيه خوف التغير والنقص، فإنك قد تشتري من بائع عشرة آصع على أنها عشرة ولكن فيها نقص، والنقص من البائع الأول، ويشتري منك رجل ثالث يعرف فيك الصدق والأمانة فتبيع مثلا على أنها ثلاثة آصع ويتبين أن فيها نقصا، فيظلمك بسوء الظن أو يدخل عليك مظلمة أنت منها بريء، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الغرر وتغرير الناس بعض ببعض باشتراط القبض والكيل. وعلى هذا كأن اشتراط الكيل فيه نوع من الضمان والحفظ لحقوق الناس. ومن هنا قال المصنف ومن اشترى مكيلا صح، أي صح شراء المكيلات. هذا أصل مجمع عليه على أن شراء المكيلات جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والناس يتبايعون بالكيل فأقر وأذن وأجاز ولم ينكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فدل على مشروعية بيع المكيلات. لكن الحكم هنا صح
ولزم بالعقد،
ولزم بالعقد بمجرد قولي بعتك هذا الصاع بعشرة قال قبلت لزم، أي لزمك هذا المبيع بالإيجاب والقبول، والعقد هو الإيجاب والقبول كما ذكرنا. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه،
ولم يصح تصرفه فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بإجارة حتى يقبضه. والقبض أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهناك مسألتان، المسألة الأولى الاكتيال، والمسألة الثانية الاستيفاء والقبض. وقد يكيل ولا يقبض، وقد يكيل ولا يستوفي. فمثلا لو قال شخص بعني هذا الصاع قال بعشرة فاكتال فوجده عشرة فأعطاه العشرة وتركه عند البائع، هل قبض؟ ما قبض، اكتال وتأكد ثم دفع الثمن، حصل القبض ولم يحصل الاستيفاء والقبض. فهناك كيل اكتيال وهناك استيفاء وقبض. فالقبض مرحلة قد تحصل باكتيال أيضا وقد تحصل مجردة عن الاكتيال، كما أن الاكتيال يحصل بالقبض ويحصل بدون قبض. وبناء على ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط القبض واشتراط الاستيفاء، فلا يصح بيعه ولا هبته ولا أن يتصرف فيه بالإجارة حتى يقبض ويستوفي. نعم.
وإن تلف قبله فمن ضمان البائع،
وإن تلف قبل أن يقبض فمن ضمان البائع، لأن الضمان مركب على القبض، الضمان مركب على القبض. فمثلا لو قال بعتك هذا الصاع بعشر قال قبلت، وقبل أن تقبضه تلف الصاع أو جاءت بهيمة وأكلت أكلت صاع البر أو التمر، فما الحكم؟ لا تلزم به، إن تلف فمن ضمان البائع لأنك لم تقبض. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، لأنه كان على معين وفات بفواته. إذا تلف بآفة سماوية بطل. لماذا؟ البيع يا إخوان يقع على صورتين، إما بيع عين أو بيع في الذمة، بيع الأعيان وبيع في الذمة. أما البيع المعين إن تلف المبيع المعين بطل البيع، وأما بالنسبة لما في الذمة فإنه يعتبر ملزما به في ذمته، له أن يوجد بديلا عنه يقيمه مقامه. مثال، لو قال لك بعتك هذا الصاع بعشرة فجاءت آفة وأتلفت قبل القبض بطل البيع، لكن لو قال لك بعتك صاعا من تمر من تمر عجوة بعشرة، حينئذ التزم في ذمته بصاع تمر، هو في باله صاع معين، فجاء إلى بيته فوجد أن الصاع قد تلف، من حقه أن يأتي ببدل ويعطكه. لماذا؟ لأن البيع على الذمة وليس على عين. وهكذا الحال بالنسبة لما يقع الآن في المبيعات المعيبة، في بعض الأحيان تشتري كتابا، تشتري نسخة من الكتاب وتذهب إلى البيت فتجد فيها صفحة مطموسة، هذا عيب ومن حقك الرد كما ذكرنا. فجئت ورددت الكتاب، قلت له أعطني المال ما أريد نسخة بديل، قال لا بل يلزمك أن تأخذ بدلا عنه، فما الحكم؟ نقول فيه تفصيل، إن قلت له بعني هذا الكتاب وقال أبيعكه بعشرة وكان البيع على معين فات البيع بفواته، لا ليس من حق أن يلزمك ببديل عنه. وإن قلت له أعطني نسخة من صحيح البخاري، أعطني نسخة من زاد المستقنع، فهذا بيع في الذمة. إذا كانت النسخة التي أعطاك إياها تالفة أو بها عيب تستحق به الرد، فمن حقه أن يلزمك ببديل عنها، لأن البيع على الذمة، فإذا فات المعين فات البيع بفواته بخلاف الذي في الذمة. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
هذا في حالة إتلاف الآدمي للسلعة، يخير المشتري بين أن يفسخ البيع لفوات المعين وبين أن يطالب بالبدل الذي هو الثمن الذي دفعه، بين أن يفسخ البيع أو يطالب بالبدل ولا يطالب البائع وإنما يطالب المتلف للسلعة بقيمة ما أتلفته، يخير. وفي هذه الحالة في بعض الأحيان يكون الأفضل أن يطالب الذي أتلف، وبعض الأحيان يكون الأفضل أن يفسخ البيع. كيف؟ مثلا لو اشترى سلعة قيمتها حين اشترى 10,000 وحين التلف ارتفعت قيمتها إلى 15، فحينئذ الأفضل أن يطالب بال15 التي هي أحظ له وهي قيمة العين أثناء التلف، وإن كان العكس فالأفضل له أن يطالب بالقيمة في أصل القيمة، والسبب في هذا يقولون تردد العقل. نعم.
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وما عداه قبل قبضه، للعلماء في هذه المسألة خلاف، هل يشترط في كل شيء يباع أن يقبض قبل بيعه إذا أراد أن يبيعه الطرف الثاني، أم أن الحكم يختص بالمكيلات؟ بعض العلماء يقول يحرم على الإنسان أن يبيع السلعة إذا اشتراها حتى يقبضها إذا كانت مكيلة، فإذا كانت موزونة كالفواكه أو معدودة كصناديقها أو أكياس الأرز معدودة أو سيارات، يجوز له أن يبيع قبل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه،
وهذا يدل على أن غير الطعام لا يأخذ حكم الطعام. هذا مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم. والقول الثاني أن الحكم يختص يكون للمكيلات ويلتحق بها ما في حكمها، فألحقوا بها المعدودات والموزونات. فالسيارات مثلا معدودة والفواكه موزونة، فإذا اشتريت فواكه لا تبيعها حتى تقبضها، وإذا اشتريت السيارات لا تبيع السيارة حتى تقبضها، وسنبين طريقة القبض في المعدودات والموزونات. هذا القول الثاني. أما لو اشتريت عقارا كالبيوت والأراضين فيجوز أن تبيع قبل القبض. فيخصون الحكم بالمكيلات والموزونات والمعدودات لمكان المشابهة في الضبط، وأما ما عداها من العقارات فلا يشترط فيه القبض. القول الثالث أن الحكم يشمل الجميع حتى العقارات، لا بد فيها من القبض ولا يجوز بيعها قبل قبضها. وظاهر النص تخصيص الحكم بالطعام، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أرى غير الطعام كالطعام، ولذلك قالوا إن الحكم على ظاهر النص تخصيصه بالطعام. فإن كان الإلحاق ولا بد ففي المعدودات في الموزونات لأن في حكم المكيلات. بناء على ذلك قالوا ما عدا كما نص المصنف فإنه يجوز بيعه والتصرف فيه قبل قبضه. يعني مثلا لو باعك رجل بيتا بعشرة آلاف وأنت تعرف البيت ورأيته لكن ما قبضته، بمعنى لم يخل بينك وبين البيت، جاءك رجل قبل أن تقبض وقال لك بعني هذا البيت الذي اشتريته بمئة ألف، قلت قبلت، صح البيع لأنه لا يشترط فيه القبض. باعك أرضا أو مخططا في أرضا في مخطط بمئة ألف، أنت تعرف الأرض وموصوفة والوصف بها كامل وأخذت يعني صفاتها كاملة، فجاءك رجل وقال هذه الأرض التي اشتريتها بمئة ألف اشتريها منك بمئتين، قلت قبلت وأنت لم تقبض بعد ولم يفرغ لك الأرض بعد، يجوز على هذا القول. وهو الصحيح أن العقارات لا تدخل في هذا، أن العقارات لا تدخل في هذا، ولكن في مسألة الضمان وعدمه فيها تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
فمن ضمانه ضمان المشتري لأنه يأخذ الربح، إذا تلف يكون من ضمانه لأن الربح الخراج بالضمان، حديث عائشة رضي الله عنها. في هذه الحالة إذا كان المبيع لا يشترط فيه القبض قالوا يكون من ضمانه، وإذا زادت قيمته أو نقصت أخذ الزيادة ربحا وضمن الخسارة غنما فغرما، فله الغنم وعليه الغرم. وأما باشتراط القبض فإنه لا يلزم الضمان إلا إذا قبض. مذهب بعض العلماء أن الضمان مفرع على القبض، فمثلا لو قلت لرجل أعطني هذه الزجاجة، بكم هذه الزجاجة؟ قال بعشرة، زجاجة الطعام، فلما أراد أن يعطيك إياها انكسرت من يده، الضمان على البائع. لماذا؟ لأنك لم تقبض. وكذلك أيضا قالوا في حالة يكون الضمان عند من يقول كما قال المصنف رحمه الله بهذا القول، قال إلا إذا منعه البائع من القبض فإنه في هذه الحالة يكون الضمان على البائع، يكون الضمان على البائع لأنه سبب في الفوات. نعم.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أي بأن يكال، ووزن أي بأن يوزن، وعد بأن يعد. مثلا لو باعه طعاما صاعا من طعام فقبضك أن تكيله لأنه بيع كيلا، لكن لو باعكه وزنا تزنه وتأخذه، فإذا وزنته فحينئذ حصل الاعتداد بالوزن، يحصل بوزنه إذا كان موزونا وكيله إن كان مكالا، وعده إن كان معدودا، إذا كان من المعدودات يعد. مثلا لو قال لو أبيعك 4 من البرتقالات هذه كل واحدة بريال، قال اشتريت فأخذها، فإذا عدها واحدة حتى بلغ الواحدة تلو الأخرى حتى بلغ الرابعة، حينئذ هذا العد يعتبر قبضا، يعتبر قبضا. نعم.
وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.
طيب، عرفنا الآن المكيلات والموزونات والمعدودات، بقي أن نعرف ما عداها. هناك أشياء لا تكال ولا توزن ولا تعد، مثلا بعض الأشياء يناولك إياها مناولة، مثلا تكون مثلا مفصلة ومهيئة لا يتأتى فيها وزن ولا يتأتى فيها عد ولا ذر، فيعطيك إياها مناولة، فالقبض يكون بالمناولة. أما في الحالة الأولى لو أجرى الصاعة أو الوزن للموزون أو عد المعدود واشتباه إليه فقد قبض، بعد كيله حازه إليه قبض. لكن إذا كان لا يعد ولا يكال ولا يوزن فيكون مثلا لو ناولك إياه، حينئذ يكون بالمناولة، كأن يبيعه مثلا يبيعه كما ذكروا في الرقيق، الصغيرة من الرقيق يناول، لأنه لا يمكن أن يسعى. لو ناوله مناولة وقبضه ثم مات في يده فمن ضمانه، فيكون القبض بالمناولة، تقول هذا النوع يكون مناولة. لو كان متاعا يحمل وينقل قالوا يكون بحمله ونقله، فتختلف الأشياء باختلاف أحوالها. والعلماء رحمة الله عليهم يقولون في هذا مرد ذلك إلى العرف، مرد ذلك إلى العرف. مثلا الآن السيارة قبضها وحيازتها تكون بأمرين، أولا بالتخلية، يخلي بينك وبينها ويعطيك مفتاحها، فإن أعطاك المفتاح ولم يخلي بينك وبينها ما قبضت. مثلا قال لك هذا مفتاح السيارة وهذه أوراقها، والسيارة عنده في داخل المحل مقفولا عليها، تقول في هذه الحالة لم يخلي بينه وبين السلعة، فلا يعتبر قابضا لها من كل وجه، بل لا بد وأن يمكنه، فإن مكنه من ركوبها وخلى بينه وبين الركوب حصل القبض والاستيفاء، حصل القبض وحصل الاستيفاء. وهكذا بالنسبة للبهائم، قالوا إذا خلى بينه وبينها يحملها وينقلها فقد قبض، وحينئذ يكون ممكنا التمكين من القبض من منزلة القبض. فإذا مكنه وامتنعه أو تعذر عليه فهذا راجع إلى المشتري، لكن إذا خلى بينه وبين السلعة يأخذها ويحوزها فحينئذ قد حصل المعتبر، وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك. إذا كان جزافا لا يكال ولا يوزن، مثل صبرة الطعام يبيع إياها، مثل الكوم من الطعام، يقولون في هذه الحالة يحمله وينقله، فإذا ضم أطراف الثوب ونقله فقد قبضه، فلو تلف في هذه الحالة بعد الضم والقبض والرفع يكون من ضمانه، يكون من ضمانه بالقبض، وما قبل ذلك فهو آخذ حكم ما ذكرناه. نعم.
والإقالة فسخ.
والإقالة فسخ. الإقالة رد المشتري للسلعة، والإقالة يعني لا تكون إلا من العثرة ومن الخطأ، وكأن المشتري يعد نفسه مخطئا بهذا البيع، لأنه تبين أنه لا يطيقه أو أن من مصلحته أن يرجع عليه عنه وليس من مصلحته هذا البيع، فكأنه أخطأ بهذا العقد، فكأنه يستقيله. والإقالة رجوع عن البيع، وفيها أحاديث رغبت فيها، منها حديث السنن من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، قال بعض العلماء قال الله عثرته يوم القيامة، بمعنى أنه يغفر ذنوبه وآثامه. والإقالة للعلماء فيها قولان، بعض العلماء يقول إذا رددت المبيع واعتذرت عن البيع فبيع جديد، ولذلك يقولون الإقالة بيع. القول الثاني إذا رددت المبيع واستقلت ففسخ. فهناك قولان، قول يقول الإقالة بيع، وقول يقول الإقالة فسخ. ما الفرق بين قولنا الإقالة بيع وبين قولنا الإقالة فسخ؟ إن قلنا رد المبيعات والإقالة بيع لا يصح إلا بنفس الثمن، ولا يجوز أن إذا قلنا إنها فسخ، إذا قلنا إنها فسخ فلا يمكن، فلا تكون إلا بنفس الثمن، ولا يجوز أن ينقص من الثمن شيئا ظلما لك، لأنه ظلم وأكل المال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن أكل الأموال بالباطل. ثانيا، إن قلنا إنها فسخ يكون في هذه الحالة لا يتأتى فيها خيار مجلس، فلو جئت إليه وقلت له أقلني من البيع قال أقلتك، ثم قال رجعت عن إقالتي، إن فسخ البيع ورجوعه لا يعتد به ولو كان في المجلس، لأنه فسخ يتم باللفظ، فإذا قال أقلتك رضيت فسخت فقد ألزم بقوله، وحينئذ ينفسخ مباشرة. أما لو قلنا الإقالة بيع جديد فحينئذ لا بد من حقك أن ترد بالثمن وزيادة، ومن حقه يعني البائع أن ينقصك شيئا من الثمن لأنه بيع جديد، فكأنه باع بيعا جديدا. فلو اشتريت ب10,000 وقال لك أردها لك ب8,000 صحة، لأنه بيع جديد، كما لو اشتراه منك ب8,000. يترتب على قولك أنها إنها بيع أن له خيار المجلس، ففي هذه الحالة لو رددت المبيع إليه وقال قبلت ثم قال لا لا أريد، رجعت عن القبول، كان من حقي ما دام في المجلس. لو قال قبلت وأعطاك الثمن وأعطيته المثمن وقبل أن تفترق قال رجعت، من حقه ويلزمك البيع الأول. هناك فوائد أخرى، منها لو اشترى ذهبا، اشتريت الذهب ب10,000 وجئت ولم يناسبك الذهب، أو لم يناسب مثلا اشتراه لزوجة أو بنت فلم يناسبها فأراد أن يرده، فإن قلنا الإقالة بيع يجوز أن يرد لك الذهب بثمن أقل، ويجوز أن يبادلك به ذهبا مثله وزنا ولو كان أقل قيمة، لأنه إيش في هذه الحالة يعتبر بيعا جديدا. أما لو قلنا إنها فسخ فحينئذ لا بد وأن يرد لك نفس المبلغ الذي أخذه منك دون زيادة أو نقص. هذا الفرق بين قول العلماء أن الإقالة فسخ وبين قولهم إن الإقالة بيع.
وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن،
وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، يعني إذا كان قال له مثل ما يقع في بيع السلم، وهذا يعتبره العلماء أصل في الدليل على أن الإقالة فسخ بدليل بيع السلم، وسيأتينا إن شاء الله. فإنه في السلم لو استقال أقيل مع أنه في الذمة ولم يستلم المثمن بعد، ولذلك قالوا يعتبر فسخا ويجوز له أن يعطيه الثمن قبل أن يقبض المثمن منه. فلو كان استعفيت منه قبل أن تقبض المثمن والمبيع وسألته أن يرد لك الثمن فلا حرج في ذلك، وهو جائز ومشروع، وقد نص العلماء على جوازه في بيع السلم، وهي صورة المسألة. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة،
ولا خيار في الإقالة، لا يدخلها الخيار لأنها فسخ. ما السبب أنه لا يدخلها خيار؟ وهل قوله لا خيار شامل لجميع أنواع الخيارات ولا خيار مجلس؟ السبب في قوله لا خيار أن العقد انفسخ، والخيار يتوقف على عقد، فإذا فسخت العقد بالإقالة فمعنى ذلك لا تركب عليه خيار شرط ولا خيار مجلس. لكن لو قلت إنها بيع، لو قال لك أنا أقيلك ولكن بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام، أنظر، لو قلت له بعني بيتك ب100,000 قال بعتك، ذهبت ورجعت إليه وقلت له يا فلان أقلني من بيع البيت بمئة ألف، قال لك أحتاج إلى النظر ثلاثة أيام، أحتاج أن تعطيني الخيار ثلاثة أيام، أنا قابل لكن بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام، هذا بيع، وحينئذ يصح أن يبقى ثلاثة أيام يمعن النظر، إما أن يمضي الإقالة أو يمضي البيع. هذا إذا قلنا إنها بيع، معنى ذلك أن هناك عقدا، لكن إذا قلنا إنها فسخ فإنه لا يتأتى أن تركب عليها خيار مجلس ولا خيار شرط ولا ترتب بقية أنواع الخيارات.
قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف.
الآن باقي معنا ثلاثة أبواب، وإن شاء الله يمكن في الأسبوع القادم ننتهي منها وتكون إن شاء الله هي نهاية دورة الصيف، وإن شاء الله العام القادم أو إجازة الربيع تكون هناك دورة في النكاح أو في تتمة مسائل المعاملات، لأن باب البيع ينتهي بالباب الثالث الذي هو باب السلم، يكون قد انتهينا إن شاء الله من باب البيع. وعلى هذا نترك إلى ثلاث المجالس القادمة، كل درس نجعل له يكون أفضل إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما معنى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة القول قول رب السلعة أو يتتاركا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث أصل عند بعض العلماء أن رب السلعة مدعى عليه، وظاهر الحديث أن القول يكون للبائع ولا يكون للمشتري. والإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر له هذا الحديث وحمل حالة الحلف من المتبايعين على مسألة ما إذا كان بعد تلف السلعة وبعد وجود بعد انعدامها وفقدها، وهي إحدى الروايات عنه رحمة الله عليه، والحديث فيه انقطاع، حديث ابن مسعود هذا فيه انقطاع في رواية مالك رحمة الله عليه في الموطأ. ولذلك يقول العلماء إن المتبايعين إذا اختلفا يكون التفصيل بالصورة التي ذكرناها، وتارة يكون القول للبائع وتارة يكون للمشتري وتارة يحلفان ويفسخان البيع على التفصيل الذي ذكرناه. والعمل على هذا الحديث في حالة وجود السلعة ويكون العقد بينهما، يعني قبل الافتراق، لو قال بعتكها بعشرة آلاف قال لا بل بعتنيها بتسعة آلاف، قال العلماء القول قول رب السلعة، لأن البيع فيه خيار الآن وهو خيار المجلس، فقالوا يكون القول قول رب السلعة، وهذا هو الأصل، لأنه إذا كان الخيار لكل منهما سواء قلت القول قول رب السلعة أو قلت الخيار لهما واحد. ولذلك يحتج بهذا الحديث فقهاء الحنفية والمالكية على إبطال خيار المجلس، ولكن أجاب العلماء رحمة الله عليهم عنه مع أنه فيه الكلام الذي ذكرناه وهو الانقطاع، فلا يرد على ما ذكرناه. أما مسألة التحالف وفسخ البيع بعد التحالف، هذه بعد العقد وكذلك بعد فوات السلعة بالتفصيل الذي ذكرناه، فإذا تم العقد أو تلفت السلعة فحينئذ ينظر إلى من قوله هو الأصل يعمل كما ذكرنا في الأجل وعدم الأجل، أو إذا كان خاليا من الأصل وعدم يحلف البائع ويحلف المشتري، ثم بعد ذلك يكون الخيار لهما إن شاء أنشأ عقدا جديدا وإن شاء فسخ البيع. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند اختلاف المتبايعين لماذا طالبنا الجميع بالبينة مع أن أحدهما متمسك بالأصل والآخر بخلافه؟
هذه المسائل التي يكون المطالب فيها بالبينة كلا المتعاقدين مبنية على التعارض، فإذا تعارض الأصلان فتجد البائع مدعا عليه من وجه ومدع من وجه، والمشتري تجده مدع من وجه مدعا عليه من وجه، فإذا جئت ترجح وتقول القول قول فلان عارضك الوجه الذي فيها أنه مدعا عليه، والعكس إذا قلت القول قول المشتري عارضك الوجه الذي يدل على أن البائع مدعا عليه، فالعلماء رحمة الله عليهم يقول يحلف هذا ويحلف هذا، فإن حلف هذا وأبى هذا كان نكول هذا وإباؤه بمثابة المرجح ليمين هذا فقوي، وهذا لا يكون إلا عند تعارض الأصلين، لأن المسائل في القضاء تأتي على صور. الصورة الأولى أن يوجد أصل أو عرف يشهد بصدق أحد القولين، والحكم حينئذ البينة على من خالف الأصل والعرف، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوجد أصل، أن يوجد أصل لكلا المتخاصمين، هذا عنده أصل وهذا عنده أصل، فتجد أصل يعضد هذا وأصل يعضد هذا، فحينئذ يتعارضان كما لو كان لكل واحد منهما بينة. فإذا حصل التعارض في الأصلين أو تعارض في الظاهرين، لأن هناك أصل وهناك ظاهر، فحينئذ يرجعون إلى مسألة يمين التهم، فاليمين ترجح أحد الجانبين، فإن حلف كل منهما اليمين فسخ البيع، لأنه لا يمكننا ترجيح، وحينئذ يقول يرجع إلى الأصل وهو أن البيع لم يتم، لأن ما دام البيع بهذه الصورة عندنا ما يدل على ثبوته وما يدل على نقضه وليس لأحد ما مرجح، نرجع إلى الأصل وهو عدم البيع حتى يدل الدليل على وجوده، وهذا من الرجوع للأصل الذي قبل الأصل، لأنه إذا تعاقد واختلف على وجه لا يمكن فيه الترجيح، فالأصل أن السلعة ملك للبائع ولا المشتري، الأصل أن السلعة ملك للبائع، فتقول نلغي البيع، فرجع إلى الأصل السابق وألغي الأصل الطارئ، لأن الأصل الطارئ هو وجود العقد، فيقول أحدهما بعتني بخمسين، قال الثاني بل بمئة، إذا قال بخمسين وقال الآخر بمئة إيش تقول؟ تقول الأصل خمسين، لأنهم متفقون على أن البيعة بخمسين واختلفوا فيما زاد على الخمسين، فهنا ترجح قول من يقول بالأقل، لكن من الذي يقول بالأقل؟ المشتري عادة تأتي إلى أصل وهو أن البائع الأصل فيه أنه مالك للسلعة وأنه لا تخرج عنه السلعة إلا بيقين، فلما حصل الثمن والتردد فيه صار هنا أصل وهو أن السلعة ملك له، فحصل ماذا؟ التعارض بين الأصلين، حينئذ تقول نرجع إلى حلف اليمين، يحلف هذا ويحلف هذا، فإن ترجح قول أحدهما باليمين حكمنا، وإذا لم يترجح أسقط وأفسخ البيع ويتعاقدان من جديد. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس إنه يجب على البائع أن لا يتجاوز في الربح مقدارا معينا، فيحددون الربع أو الخمسة ونحو ذلك، فهل هذا صحيح؟ نرجو التوضيح.
ليس بصحيح تحديد الأرباح بنسبة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فذهب عروة واشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، وأخبره القصة، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. وجه الدلالة أنه اشترى شاة بنصف وشاة بنصف، فاشترى بالدينار شاتين، معنى أن إحداهما بنصف والثانية بنصف، ثم باع إحداهما بدينار، وهذا ربح 100%، لأنه ربح نصف دينار، فربح بربح مماثل لما اشترى به، فدل على مشروعية أخذ الربح ولو كان أضعافا. لكن أين البركة؟ البركة في السماحة، نقول يجوز أن تشتري ولو كان الربح أضعافا، ولكن ينزع الله البركة مما لا سماحة فيه، ولذلك تجد بعض التجار يرضى بقليل الربح ولكن الله عز وجل يحفظ ماله من النكبات ويحفظ أهله من النكبات، وتجد الآخر يأخذ بأرباح طائلة، لكن تفاجأ بيوم من الأيام وقد احترقت أمواله وقد تلفت سلعه، فهو يأخذ من هنا ويعطي من هنا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. كان عبد الرحمن بن عوف قدم إلى المدينة وهو فقير ومضى إلى السوق وباع واشترى حتى أصبح من تجار الأغنياء من الصحابة رضي الله عنه، فقالوا له كيف أصبحت ثريا؟ قال كنت أرضى بأقل الربح، وهذا مبدأ عند بعض الحكماء في التجارة من أسباب الربح والنماء، أن الإنسان إذا رضي بأقل الربح بورك له في ماله ونمى ماله وكسب عدة أمور، أولها ثقة الناس به وحب الناس له لأنهم يجدون عنده السماحة فتقبل عليه الناس. تشتري السلعة بتسعة وتبيعها بعشر وغيرك يبيعها باثنى عشر بخمسة عشر بعشرين، صحيح أن الذي يبيع بعشرين يتأخر أيام، خلال تأخر أيام تكسب أنت أضعاف ما يكسبه هو بالتردد. ولذلك السماحة والرضا بأقل الربح طريق لمحبة الناس وكثرة إقبالهم على الإنسان، ورأس مال التجارة ثقة الناس، فلو كان الإنسان محل الثقة وتجارته قليلة فهذا ربح عظيم، ولو كانت تجارته عظيمة وليس بمحل ثقة عند الناس فهو خاسر. ولذلك الرضا بقليل الربح أفضل وأكمل، يجوز ولكنه خلاف الأولى، ولما فيه بالرفق من الرفق بالمسلمين وحب الخير لهم، فإن الإنسان إذا رضي بالقليل فإن معنى ذلك أنه يحب للناس ما يحب لنفسه، لأنه لو كان يحب المال أكثر من حبه لإخوانه لآثر المال على حبه لإخوانه. ولذلك استحب العلماء رحمة الله عليهم أن يرضى الإنسان بالقليل وأن يكون ربحه قليلا، أما الجواز يجوز ولكن الأفضل والأكمل أن يرضى بالربح القليل، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قال رجل لأخيه خذ هذه سيارتي بعها بكذا وما زاد فهو لك، فهل هذا بينه وبين، وهل يوجد فرق إذا قال هذا الرجل لصاحب السيارة ذلك ورضي بذلك؟
إذا قال رجل لرجل بع هذه السيارات أو بع هذه الأشياء وبعها بعشرة، أنا أريد فيها عشرة وما زاد فهو لك، فهذا يعتبر من عقود الإجارة، لأن الشخص الذي توكله على البيع له حالتان، إما أن تقول له بع هذه السيارات بعشرة فهو وكيل بالعشرة وهذا جائز بلا إشكال أن يبيع بالعشرة، لكن إذا قلت له أريد عشرة والزائد لك فإنها وكالة بعوض وتعتبر إجارة، تعتبر في حكم الإجارة، فكأنك استأجرته بما زاد عما تريد، وعلى هذا يكون من باب الإجارة. ونظرا إلى أننا نظرا لأننا لا نعرف بكم سيبيع صارت إجارة مجهولة، ومن شرط صحة الإجارة أن يحدد للأجير مقدار أجرته، كما في حديث عبد الرزاق في مصنفه من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، يحدد له ويبينه، وأجمع العلماء على أن الإجارة بالمجهول لا تصح. وعلى هذا فلو قال له ما زاد فهو لك لا يجوز لأنه إجارة بالمجهول، لكن لو قال له أريد عشرة بعها باثني عشر صح ويكون الريالان له، وبعض العلماء يمنع لأنها إجارة بجزء من الخارج وهي مسألة قفيز الطحان، يمنع منها بعض العلماء، كما لو استأجر الطحان بقفيز مما يطحن قالوا كذلك هنا استأجره بجزء مما ينتج من عمله، يشدد فيها بعض العلماء يقول لأن فيها ظلما للأجير وفيها غررا له يمنع منها، وإن كان بعض العلماء سامح فيها لعموم الأدلة التي دلت على جواز الإجارة، ولأن حديث نهى عن قفيز الطحان ضعيف، وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وبين ضعفه سندا ومتنا وقال إن القفيز لم يكن موجودا في المدينة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس من عرفه، ولو كان من عرفه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه المسألة لنهى عن مد الطحان أو صاع الطحان، ولم يختر قفيزا لا يألفه أهل المدينة ولا يعرفوه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يصح بيع المكيل بالوزن؟
لا يصح بيع المكيل بالوزن إذا كان من الربويات، وذلك لأنه لا يمكن إذا كان متحد النوع من الربويات، كأن يبيعه برا ببر أحدهما موزون والثاني مكيل. والسبب في هذا أن الكيل لا ينضبط بالوزن، ويدل على ذلك أن العلماء رحمة الله عليهم كما سيأتينا في باب الربا منعوا بيع الصنف الربوي المعين كيلا ووزنا، كأن يكون تمرا فيبيع أحدهما بالكيل بوزنه لا يجوز، وقد نص على ذلك الإمام القدامى رحمة الله عليه في المغني وأشار إليه العلماء، لأن الكيل لا ينضبط بالوزن. والسبب في هذا مثلا الصاع الآن من التمر، التمر أنواع، فهناك تمر ثقيل وهناك تمر خفيف، ولو جئت تضبطه بالوزن لم ينضبط، فلو قلت الصاع من التمر 3.5 كيلو كان خطأ، لأن التمر الثقيل يزن 4 كيلو، الصاع من 4 كيلو، والتمر الخفيف يكون 3 كيلو، والوسط 3.5 كيلو، فلا ينضبط بالوزن، وهذا معروف بالعادة والتجربة. مثلا لو أخذت نوعا من التمر كالعنبرة، هذا خفيف بشكل يعني من أعجب ما يكون، خفيف جدا، لكن لو أخذت العجوة ثقيلة جدا، بحيث لو أخذت الصاع من العنبر تعادله بصاع من العجوة لا يتعادلان، وتجد وزنه من ناحية الوزن لا يتكافئان. ولذلك منع العلماء بيع الربوي المتحد النوع بمثله، هذا مكيل وهذا موزون، لأنه لا ينضبط. ومن هنا منع العلماء تقدير الآصع في الكفارات، وكذلك في الفطرة في رمضان تقديرها بالوزن، لأنك إذا قدرتها بالوزن لم تنضبط. ولو قلت بالبر، بأي أنواع البر، الجيد أو الرديء أو المتوسط، ثم إن البر إذا وضع في الصاع يختلف، لأن أجرام البر لا تتكافأ، ولذلك تجد بينها المناسم والفراغات بخلاف الوزن. ومن هنا منعه. ثم التمر يكون عليه غطاؤه وهو قمعه، ويكون وزن نواه مختلف، فيكون في الصاع كيلا على وجه، ويكون في الصنجة ونحوها وزن على وجه. ولذلك منع العلماء رحمهم الله بيع المكيل بالموزون إذا اتحد النوع، يقول له أبيعك إياه وزنا لأنه لا يتماثل، بل ينبغي أن يبيع المكيل كيلا والموزون وزنا إذا كان من جنس الربويات التي يشترط فيها التماثل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين الأحكام المتعلقة بمعاملة البيوع، ومن هذا باب الربا والصرف. وهذا الباب يعتبر من البيوع الفاسدة التي حرمها الله عز وجل، وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه، وغلظ ما ورد فيه من الوعيد الشديد لمن تعامل به. ويبحث العلماء رحمهم الله في هذا الباب أولا حكم المعاملة، وثانيا بيان حدودها وضوابط هذا النوع من البيوعات. وقبل الكلام على ما ذكره العلماء رحمهم الله من الأحكام، يحسن التنبيه على مقدمات هذا الباب. فالربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وقوله سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. وأما بالنسبة في الاصطلاح فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة،
هذا النوع من المعاملة أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، لأن هزت وربت. وقوله سبحانه وتعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. وأما بالنسبة في الاصطلاح فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، هذا النوع من المعاملة أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، لأن الله عز وجل نص على حرمته في قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قوله سبحانه حرم نص في التحريم كما يقول الأصوليون، وكذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. فهذه النصوص تدل على حرمة الزيادة. وأما بالنسبة للسنة فحديث صحيحة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات كما ثبت في الحديث الصحيح، وأجمع العلماء رحمهم الله على هذا الحكم. وقوله رحمه الله: باب الربا والصرف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بمعاملة البيع بالربا والصرف، فهو نوع من أنواع البيوع، ولكنه من البيوع الفاسدة كما نص العلماء. ويقع الربا في المطعومات، ويقع في غيرها، وكذلك يجري في النقدين وغير النقدين، ولكن بضوابط لا بد من تحديدها، لأنه لا يجري في كل شيء. وسيعتني المصنف رحمه الله ببيان محله، ومتى يحكم بوجوده، ومتى يحكم بجوازه. نعم.
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه.
الربا ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ربا الفضل، والثاني ربا النسيئة. فأما ربا الفضل فقد ابتدأ به المصنف رحمه الله، وأصل الفضل الزيادة. تقول: هذه فضلة شربه، أي ما بقي وزاد بعد شرابه. وتقول: فلان له فضل، يعني زيادة في الخير. وربا الفضل هو الزيادة في أشياء مخصوصة، وسبب تسميته بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، أعني الذهب والفضة إذا بيعت بالتماثل. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قالوا: هذا النوع يسمى بربا الفضل، وهو الزيادة، كأن تصرف الريال بالريالين، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وتصرف العشرة بتسعة، والخمسة بأربعة، فهذا كله من ربا الفضل. وربا الفضل كان فيه خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكان جائزا في أول الإسلام، كان في أول الإسلام يجوز أن تصرف العشرة بتسعة من الدنانير والدراهم، ثم حرم الله عز وجل ذلك. ويدل على جوازه في أول الإسلام حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لما سئل عن صرف الدراهم متفاضلة قال رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا، أي أننا نصرف بالفضل. ثم جاء التحريم لعموم الزيادة، سواء كانت في الوقت مركبة على الوقت كما في ربا الدين المعروف في الجاهلية، أو كانت مركبة على الصرف كأن يعطيه التسعة بعشرة ونحو ذلك كما سنبينه. والذي خالف في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذهب جماهير الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون إلى تحريم الزيادة، فكانوا يحرمون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الزيادة عموما، فقال: وحرم الربا، ولم يفرق بين زيادة وأخرى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم الزيادة، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فحرم الزيادة. وكذلك قال في حديث أبي سعيد: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا أحد المصروفين على الآخر، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. فدل هذا على تحريم الزيادة مطلقا. ولما قال ابن عباس رضي الله عنهما بجواز ربا الفضل أنكر الصحابة عليه ذلك، وقال له أبو سعيد الخدري: اتق الله يا ابن عباس، أيأكل الناس الربا بقولك؟ فقال فنهاه عن ذلك وقال: أشيء وجدته في كتاب الله هذا الذي تفتي الناس به؟ أشيء وجدته في كتاب الله أو شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم أجده في كتاب الله، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فكان يرى رضي الله عنه أن قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة يدل على جواز التفاضل، وأنه لا حرج أن تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين. وقد أجيب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أنه منسوخ كما مال إليه الحميدي، وهذا الوجه من أقوى الوجوه في الجواب. والوجه الثاني أن الاستدلال به من باب المفهوم، وهو مفهوم الحصر، وأحاديث تحريم ربا الفضل بالمنطوق، والقاعدة إذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق على المفهوم. الوجه الثالث أن قوله لا ربا إلا في النسيئة خرج مخرج التعظيم، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فإن هذا خرج منه عليه الصلاة والسلام مخرج التعظيم. والسبب في ذلك أن أشد ما يكون هذا النوع من المعاملة المحرمة إذا كان في النسيئة، لما فيه من التركبه على ديون المحتاجين والمعسرين. هذه الثلاثة الأوجه أجيبت عن المتن. أما من جهة السند فإن أحاديث التحريم من رواية أكابر الصحابة، وأحاديث الحل من رواية أصاغر الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الأكابر مع الأصاغر قدمت رواية الأكابر على رواية الأصاغر. ثانيا أن ابن عباس يروي بواسطة، يحتمل أن الواسطة أغفلت ذكر السبب الذي من أجله حصر النبي صلى الله عليه وسلم التحريم في صورة النسيئة، بخلاف من يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية المباشر مقدمة على الرواية بواسطة. وقد أجاب الشافعي باحتمال أن يكون أسامة سمع الجواب ولم يسمع السؤال، وكان السؤال عن النسيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، أي هذا الذي تسأل عنه هو من الربا بعينه وليس المراد به الحصر كما لا يخفى. فمن هذا كله يترجح القول بعدم جواز ربا الفضل. ويؤكد هذا أنه إذا تعارض القولان اختلف الصحابة، وكان القول وكان أحد القولين مما عمل به الخلفاء الراشدون أو أفتوا به، فلا شك أن المصير إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون والعمل بقولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم من دون الصحابة، فدل على مزية الفضل لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا فلا فرق بين النسيئة والفضل. وقوله رحمه الله يحرم ربا الفضل هو مذهب جماهير الصحابة كما ذكرنا والأئمة الأربعة على تحريم ربا الفضل. ويقول بعض العلماء إن الإجماع انعقد على تحريم ربا الفضل بعد موت ابن عباس وكذلك موت أصحابه إلى قرابة القرن الثالث، وانقرض هذا القول فأصبح القول بتحريم الفضل. فلو قال قائل اليوم بجوازه لكان قوله شذوذا لا يعتد به ولا يعول عليه. يقول رحمه الله يحرم ربا الفضل، ثم بين هذا التحريم كما قلنا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. أما نص الكتاب فقولي وحرم الربا ولم يفرق بين ربا وآخر، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص له. ثانيا السنة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقوله في حديث أبي سعيد ولا تشفوا بعضها على بعض، وهذا كله يدل على عدم جواز الزيادة، لكن في الأصناف الربوية التي تحرم فيها الزيادة. نعم.
قال رحمه الله يحرم ربا الفضل في مكيل.
بالنسبة للربا تنقسم أصنافه إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء الأصناف المنصوص عليها، والقسم الثاني يسميه العلماء الأصناف الملحقة بالمنصوص عليه. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف وحرم الزيادة فيها، وألحق العلماء رحمهم الله ما يماثلها ويضارعها. فالمبيعات إما أن تكون مكيلة أو تكون موزونة أو تكون معدودة أو تكون مذروعة أو يكون البيع بها جزافا كما ذكرنا في مسألة القبض. والمنصوص عليه من هذه الأصناف 6 أصناف وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأصناف 6 يقول فيها عبادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأصناف 6 ينبغي على طالب العلم أن يحفظها: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا فيها، والعلماء يسمونها بالأصناف المنصوص عليها، وما وردت مجموعة على أتم وأكمل إلا في حديث عبادة بن الصامت هذا الذي ذكرناه، وردت متفرقة في أحاديث غيره كحديث عمر رضي الله عنه، حديث أبي سعيد، وحديث بلال رضي الله عن الجميع، لكنها مجموعة على هذا الوجه لم ترد إلا في حديث عبادة. فعندنا الآن أصناف منصوص عليها وأصناف مسكوت عنها ألحقت بالمنصوص عليه. نحتاج أولا أن نبين جريان الربا في المنصوص عليه، ثم نبين كيف يجري في غير المنصوص عليه. هذه الأصناف 6 التي وردت في حديث عبادة يقسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول جنس الأثمان، والقسم الثاني جنس المطعومات. فهي 6 تنقسم إلى هذين القسمين: إما أن تكون من الأثمان، وإما أن تكون من المطعومات. والأثمان تشمل الذهب والفضة، وهما الصنفان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ثم 4 الأصناف الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح، هذه أصناف مطعومة. فالعلماء رحمهم الله يقولون حديث عبادة أو حديث الأصناف 6 يشتمل على قسمين: القسم الأول أثمان، والثاني مطعومات. فأما الأثمان وهما الذهب والفضة فبيعهما يأتي على صورتين: إما أن تبيع بالتماثل كذهب بذهب وفضة بفضة، أو تبيع مع الاختلاف كأن تعطي ذهبا وتأخذ فضة. فإذا بعت ذهبا بذهب فإنه يجب عليك أمران: الأمر الأول أن يكون وزن الذهب الذي تعطيه كوزن الذهب الذي تأخذه، وأما الأمر الثاني فأن تعطي بيد وتستلم بأخرى. فالأمر الأول يسميه العلماء التماثل، وهو أن يكون الوزن واحدا، والثاني يسمونه التقابض، وهو أن تعطي بيد وتأخذ بأخرى. ما الدليل على اشتراط التماثل، وما الدليل على اشتراط التقابض؟ قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل. فلما قال مثلا بمثل أي أن الوزن يكون واحدا، فتشتري 10 غرامات من الذهب وتعطي بدلها ذهبا زينته 10 غرامات. كذلك أيضا تقبض، وفي حديث عمر رضي الله عنه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وهاء وهاء مثل ما يقولون الناس ها ها ها، يعني تعطي وها تأخذ. فهذا معنى قولي هاء وهاء، بمعنى تعطي بيد وتستلم بأخرى. فيجب إذا بعت الذهب بالذهب أن يكون الوزن واحدا، وأن يكون التقابض في المجلس. التقابض له طبعا حالتان: الحالة الأولى أن تعطي الذهب وتأخذه في نفس المجلس، وهذا على صورتين سنذكرها. والحالة الثانية أن تعطي الذهب الآن ثم يذهب البائع ويحضر الذهب الذي عنده، فيحضر بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، أو يعدك يأخذ منك الذهب ويقول: أعطيك بدلا من 10 غرامات غدا، أو تأتيني العصر وأعطيك الغرامات. إذا قال لك تذهب وأعطيك ولو بعد ساعة ولو بعد نصف ساعة فهذا ربا نسيئة، لأنه قد حصل التأخير في التقابض، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان التقابض في المجلس وهو الذي قلنا بجوازه، فيأتي على صورتين. الصورة الأولى أن تعطي بيد وتأخذ بأخرى، وهذه بالإجماع جائزة، أن تعطي بيد وتأخذ بأخرى، وهذا هو نص قوله هاء وهاء. الصورة الثانية أن يأخذ منك الذهب ثم يعطيك ظهره، فيأخذ من صندوق أو يذهب مثلا في داخل الدكان ويحضر العينة التي تريدها ويعطيكها، فلا يحصل التقابض يدا بيد، وإنما يحصل التقابض في المجلس. فالمجلس واحد ولكن التقابض متفاوت، تعطي أولا ثم هو يدخل يده في الدرج ويخرج، أو مثلا في مكان العرض ويخرج ثم يعطيك. فهذه للعلماء فيها وجهان، جمهور العلماء على جوازها ما دام أنكما لم تفترقا، فيجوز ولو تأخر التقابض وقتا ما دام المجلس واحدا. وعلى هذا فإن هذه الصورة جائزة على أرجح القولين. الدليل على ذلك على جوازها حديث ابن عمر أنه كان يبيع بالذهب، ثم إذا حضر التقابض والقضاء يبيع دينا، يبيع الإبل بالبقيع كما ورد عنه: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فدل على أنكما إذا اتفقتما على الصرف والمبادلة في الذهب والفضة ما دمتما في مجلس واحد ولم تفترقا قبل التقابض، فإن وافترقتما وقد تقابضتما فلا حرج. ولذلك قال: لا يحل لك أن تفارقه، فجعل الحكم متعلقا بالمجلس، ولأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. ومن هنا اغتفر العلماء إذا كان المجلس واحدا أن تؤخر إلى أن تسحب من الدرج أو تتناوله من طرف الدكان أو المتجر، وهذه يسميها العلماء بمسألة صندوق التاجر، وهي أن يعطي الإنسان بيد فيسحب التاجر صندوقه لأجل أن يعطيه ما يقابل ما دفعه. إذن الخلاصة أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يشترط فيه التماثل والتقابض. يبقى السؤال: لو أن الذهب الذي عندي قديم والذي أريده من البائع والتاجر جديد، وقال لي: لا أعطيك هذا الجديد حتى تدفع الفرق والزيادة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وإذا كان غير جائز فما هو الحل؟ الجواب أنك إذا بادلت الذهب بالذهب، سواء كان قديما بجديد أو جديدا بجديد أو قديما بقديم، فلا بد من التماثل، ولا يجوز أن يقول لك إن هذا الجديد تدفع زيادة، سواء كانت من الذهب نفسه أو كانت من الريالات. والدليل على اشتراط التماثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، ولم يفرق بين الجديد بالقديم ولا قديم بجديد، فدل على أن بيع الذهب حيثما وقع وعلى أي صورة اتفق فلا بد فيه من التماثل. يؤكد هذا أن التمر يعتبر كالذهب من الأصناف الربوية، فلما باعه بلال صاعا من الجيد بصاعين من الرديء، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر وأعجب التمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا، يعني الجيد، بالصاعين يعني من الجنيب الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه، وهي كلمة تفجع، أوه عين الربا، رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به. فدل هذا على أنه لا بد من التماثل ولو كان جيدين أو رديئين، لا بد أن يكون التماثل موجودا. وعلى هذا فلو باع ذهبا قديما بذهب جديد فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. تأتي: ما هو الحل إذا قلنا عندك ذهب قديم وتريد أن تشتري الجديد، فقال لك البائع: لا أبيعك الجديد حتى تدفع الفرق؟ تقول: لا يجوز. تقول له حينئذ إذا لم يرضى بالبيع تقول له خذ هذا القديم واشتريه مني فيشتريه منك ويعطيك القيمة وتفترقا حتى يتم البيع الأول، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وتفترقا وبعد الافتراق ترجع وتشتري ما شئت من الجديد سواء بنفس القيمة أو أقل أو أكثر. بقيت مسألة ثانية، وهي إذا كان الذهب الذي تريد أن تشتريه مصوغا كالأسورة والقلائد والخواتم، والذهب الجديد والذهب الذي تريد أن تدفعه في مقابل غير مصوغ كسبائك الذهب التي لم تصنع، فلو أراد أن يبادله سبائك ذهب لم تصنع بذهب مصنوع فهل يشترط التماثل؟ الجواب نعم، لا بد وأن يكون التماثل موجودا. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب، ولم يفرق بين مصنوع وغير مصنوع، وفتوى الصحابة وعمل الصحابة يدل على ذلك. فإن معاوية رضي الله عنه غزا غزوة فغنم الغنائم فأفتى بجواز بيع الغنائم أواني الذهب بأواني ذهب أردى مع وجود الفضل، فلما أفتى بذلك قام له أبو أسيد الساعدي ونهاه عن ذلك وذكر له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقام له أبو الدرداء وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، وذكر له الحديث، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء عذيري من رجل أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أرى بهذا بأسا، والله لا أصحبك ليلة واحدة. ثم انطلق إلى عمر فقال له عمر ما الذي أقدمك من ثغرك؟ فذكر له القصة، فقال عمر رضي الله عنه ارجع إلى ثغرك، ثم كتب إلى معاوية ينهى. فكان معاوية يفتي بالجواز بناء على الرأي، لأنك إذا جئت تنظر إلى ذهب مصوغ ومتعوب عليه ومكلف فمعنى ذلك لابد تكون قيمته لها فضل مع ذهب غير مصوغ، قال لابد أن يكون هناك تفاضل لقاء الصنعة، فأجاز التفاضل فأنكر عليه أبو الدرداء واستدل بالعموم. فلما قدم على عمر أيده في هذا العموم، فدل على أن الصحابة فهموا منه العموم، ولأن حديث بلال ألغى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجودة والرداء في الصنف الربوي، فدل على أن الصنعة لا تأثير لها. ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه جاءه صائغ يصوغ الذهب، فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ وأستفضل قدر الصنعة، يعني أبيع المصوغ بغيره كالدنانير والتبر وأستفضل قدر صنعتي، فنهاه ابن عمر. فلما نهاه ما زال السائل يكرر عليه وابن عمر ساكت، حتى أراد أن يخرج من المسجد وأمسك بدابته فأمسك به السائل والصائغ وكرر عليه، فقال له ابن عمر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، وذكر الحديث، فدل على أنه لا فرق في الجودة والرداء. وبناء على ذلك نأخذ الخلاصة، وهي أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد من التماثل فيهما والتقابض. أما التماثل فيستويان أن يكونا متماثلين في الصنعة أو مختلفين في الجودة والرداء، فلو بادلت ذهبا بعيار 18 بذهب بعيار 24 فلا بد من التماثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمه. ومن هنا يقول العلماء تبرها ومصوغها وجيدها ورديئها سواء، فلا فرق في الجميع. وثانيا لا بد من التقابض، والتقابض الجائز يحصل على صورتين، إما أن يعطيه بيد ويأخذ بأخرى وهذا بالإجماع، أو يعطيه ويأخذ منه ما دام في مجلس واحد على الصحيح من أقوال العلماء. هذا بالنسبة للنوع الأول أو القسم الأول وهو الذهب والفضة. بقي القسم الثاني وهي المطعومات، وهو المطعومات. المطعومات تشمل أربعة أصناف، البر والشعير والتمر والملح. هذه الأربعة الأصناف لابد فيها إذا بيعت متماثلة كبر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح بملح، فلا بد وأن تكون يدا بيد ومثلا بمثل كما ذكرنا في الذهب والفضة. فيبيعه الصاع من البر بالصاع من البر، سواء كان جيدا بجيد أو رديء برديء، لا بد وأن يكون مثلا بمثل. ثم يبيعه التمر الصاع بالصاع والشعير كذلك والملح كذلك، فلو باعه الصاع من التمر بصاع ونصف من تمر فإنه لا يجوز، ولو باعه الصاع من البر بصاع ونصف من بر فإنه لا يجوز ويعتبر ربا الفضل. لو قال له أبيعك صاع بر بصاع بر ولكن أعطيك غدا وتعطيني الآن، هذا أيضا لا يجوز. الأول نسيء، الأول فضل والثاني نسيئة. فإذا عندنا التحريم من وجهين، إما فضل وإما نسيئة. فالفضل أن يزيد ولو شيئا يسيرا، ويستوي في الزيادة أن تكون من نفس الشيء أو من شيء خارج عنه. وأما النسيئة فهي التأخير، فيقول له أعطيك البر الآن، أعطيك مثلا كيس بر الآن وآخذ منك غدا الكيس الثاني، فهذا يعتبر من النسيئة ولا يجوز. بل لا بد أن يكون متماثلين وأن يتقابضا في المجلس كما ذكرنا في الذهب والفضة. والدليل على التماثل نص حديث عبادة، وكذلك أيضا حديث بلال حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم رده بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، فدل على أنه لا بد وأن يكون متماثلين وأن يتقابضا في المجلس. بناء على هذا عرفنا أنه إذا وقعت هذه الأصناف الستة، وقع البيع بهذه الأصناف الستة مع الاتحاد، أنه لا بد من أمرين وهما التماثل والتقابض. يرد السؤال لو باع مع الاختلاف، كأن يبيع ذهبا كأن يبيع الذهب بالفضة، أو يبيع البر بالتمر أو الشعير بالملح، فهل الحكم أيضا هنا مثل ما لو اتحدا؟ والجواب أنه إذا اختلفا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجنس واحدا كجنس الأثمان الذهب بالفضة، والحالة الثانية أن يكون الجنس جنس مطعومات كبر وتمر وشعير وملح. فإن باع في الأثمان ذهبا بفضة فيسقط ربا الفضل، ويجوز أن تفاضل فتبيع الكيلو من الذهب بالكيلوين من الفضة، ولكن لا بد وأن يكون يدا بيد. إذا باع مع الاختلاف في الأثمان كذهب بفضة وفضة بذهب، مثال لو جئت تشتري ذهبا فقال لك أبيعك الغرام بأربعين ريال، فقلت أريد هذه المئة غرام بأربعة آلاف ريال، فيجوز لك أن تفاضل بين الفضة وبين الذهب، ولكن لا بد وأن تعطيه الأربعة آلاف وتأخذ منه الذهب. فلو قال لك أخذ منك الأربعة آلاف الآن وأحضر لك الذهب بعد ساعة بعد ساعتين غدا تأتيني العصر تجده موجودا في المصنع وأحضره لك، هذا لا يجوز، لا بد وأن يكون في المجلس. فإذا تقابضتما في المجلس جاز، إذا لم يحصل التقابض وقع الربا من وجه واحد وهو النسيئة. إذن تأخذ قاعدة أن الأثمان إذا تماثلت جرى الربا من وجهين، وإذا اختلفت جرى من وجه واحد وهو النسيئة دون الفضل. ومن هنا يقول العلماء يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. هذا بالنسبة للأثمان. ننتقل إلى المطعومات، البر التمر الشعير الملح، الأربعة الأصناف المطعومة. هذه الأربعة الأصناف المطعومة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيعت مختلفة، كان يكون عندك تمر وعندي بر، أو عندك شعير وعندي بر، وتريد أن تبادل بعضها ببعض، فمثل ما ذكرنا في الذهب والفضة، يجوز أن تفاضل فتبيع صاع من البر بصاعين من التمر، وتبيع صاع البر بصاعين من الشعير، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، فيجري الربا من وجه واحد. فلو قال لك أعطيك البر الآن صاع البر الآن وتعطيني الشعير غدا، فهو ربا نسيئة. ولو قال لك أعطيك ثلاثة أكياس من الشعير الآن على أن تعطيني بدلا منها خمسين صاعا من التمر غدا، فهو ربا نسيئة. إذن إذا اختلفت المطعومات بيع بعضها ببعض من الأصناف المنصوص عليها، فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل. بقي الصورة الأخيرة، وهي أن تبيع واحدا من الأثمان بواحد من المطعومات، كأن تبيع ذهبا ببر أو ذهبا بتمر أو ذهبا بشعير، أو تبيع الفضة ببر أو شعير أو تمر. فإذا حصل الاختلاف في الجنس كأثمان بمطعومات من المنصوص عليها فلا يجري الربا لا نسيئة ولا فضلا، فيجوز أن تبيعهما متفاضلين في الوزن، وكذلك أيضا تقول له أخذ منك البر الآن مثلا بألف ريال، أخذ منك 10 أكياس ب100 ريال أو ب1000 ريال، ولكن أعطيك 1000 ريال في نهاية الشهر، جائز. ولو اشتريت تمرا 1000 صاع وقلت هذه 1000 صاع اشتريها منك ب10,000 ريال، ولكن ليست عندي الآن وأعطيك إلى نهاية الشهر أو نهاية السنة، جائز، لأنه لا يجري الربا لا نسيئة ولا فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم فنبه بذلك على جواز بيع الأثمان بالمطعومات نسيئة وفضلا. هذا حاصل ما يقال في حديث عبادة في الأصناف 6 المنصوص عليها، والذي هو قاعدة الباب. نخلص بخلاصة أن الأصناف 6 تنقسم إلى قسمين: أثمان ذهب وفضة، ومطعومات وهي 4 أصناف: البر والتمر والشعير والملح. وإذا وقع البيع بها فلا يخلو من الصور التالية: أولا أن يكون بالتماثل، كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير وتمر بتمر وملح بملح، فيجري الربا من الوجهين إذا تماثلا. يجب التقابض، ويجب أن يكونا متماثلين في الوزن، ولا يجوز أن يفاضل بينهما، ولا يجوز أن يؤخر واحدا منهما أو هما معا. أما لو كانا مختلفين في متفقين في الجنس، مختلفين في الصنف، كذهب بفضة جنسهما الأثمان، واختلف في الصنف، هذا جنس صنف ذهب وهذا صنف فضة، فيجري الربا من وجه واحد وهو النسيئة دون الفضل، فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل. أما لو اختلف الجنسان كذهب ببر، أحد النقدين بطعام، جاز التفاضل وجاز النساء ولا حرج في ذلك. هذا بالنسبة لحديث عبادة. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على جريان الربا في هذه الأصناف 6، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. بقي ما عداها، ما عداها لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من الطعام، وإما أن يكون من غير الطعام. فالرجل يسألك اليوم ويقول: عندي أرز أريد أن أبيع كيسا منه بكيسين، عندي سيارة أريد أن أبادل سيارة بسيارتين، عندي ساعة أريد أن أبادل الساعة بساعتين. فهناك أصناف لم ترد في هذا الحديث، وهي تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من جنس الأثمان الذهب والفضة، وإما أن تكون من جنس المطعومات، أو تكون من غير المطعومات. فأما بالنسبة لهذه الأصناف التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأولا يسميها العلماء الأصناف المسكوت عنها، الأصناف المسكوت عنها، ولذلك يقولون: إما منطوق بها وهي 6، وإما مسكوت عنها وهي ما عداها. هذا المسكوت عنه في الشرع منه ما يقاس على المنصوص عليه، ومنه ما لا يجري فيه الربا ولا يقاس على المنصوص عليه. فأما بالنسبة لقياس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه فللعلماء فيه كلام. حاصل أن الذهب والفضة، قال بعض العلماء، طبعا هناك مذهبان: المذهب الأول يقول الربا لا يجري إلا في هذه 6 التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها يجوز أن يباع متفاضلا، أيا كان يجوز أن يباع متفاضلا. هذا مذهب الظاهرية، لأنهم لا يرون القياس. وجماهير العلماء رحمة الله عليهم، ومنهم الأئمة 4، على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالذهب والفضة على ما يماثلهما، ونبه بالأربعة الأصناف المنصوص عليها: البر والتمر والشعير والملح، على ما يماثلها، وإن كانوا قد اختلفوا في سبب المماثلة والعلة التي يقاس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه بها. فالجمهور يقولون غير هذه 6 يقاس عليها، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل القياس حجة في الشرع أو ليس بحجة؟ فالجمهور يرون أنه حجة فقاسوا، والظاهرية لا يرون أنه حجة فلم يقيسوا، والصحيح أنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس واستعمل القياس، واستعمله الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه العمل والفتوى. ومما يدل على حجية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا قياس، قياس حق الله جل وعلا في وجوب الوفاء به على حق المخلوق في وجوب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فهذا من باب قياس العكس. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا. قال: من أين؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. قاس الشبهة في الولد لاختلاف اللون على وجوده في فيما يجانس وهو الحيوان من جهة الحياة، فقال: كما أن هذا نزعه عرق، هذا أيضا نزعه عرق. فالأدلة دالة على مشروعية القياس واعتباره، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران. فبين أنه يجتهد، والاجتهاد إلحاق الشيء الذي لم ينص عليه بالشيء الذي نص عليه، لأنه اجتهاد مبني على الشرع، وهو رأي مبني على أصل شرعي، فجاز واستقام العمل به. بناء على ذلك ترجح القول بحجية القياس والعمل به. يرد السؤال: كيف نقيس؟ هذه مسألة يطول فيها الكلام، لكننا سنجري على ما اختاره المصنف رحمة الله عليه. المصنف يختار أن الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، وهذا هو أرجح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. الجمهور يرون أن العلة الثمنية، كونهما ثمن الأشياء، والعلة الثمنية تسمى عند الأصوليين بالعلة القاصرة، وفيها خلاف، وإن كان الصحيح أنه يعلل بها كما أشار صاحب المراقي بقوله: وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. فالصحيح مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والحنفية، أن العلة هي الوزن. إذا قلت العلة هي الوزن، فكل شيء من غير الطعام يوزن إذا بيع بمثله لا بد من التماثل والتقابل. مثال ذلك: الحديد يوزن، فإذا أراد الإنسان أن يبيع حديدا بحديد، طن بطن، لا بد وأن يكون مثلا بمثل، وأن يتقابضا في المجز. فلو كان الحديد وزنه 100 غرام، يريد أن يبادله بحديد آخر، فلا بد وأن تقول أن يكون وزنه 100 غرام. فلو سألك رجل يريد أن يبني عمارة عنده طن من حديد الزهر، وهو من أرض أنواع الحديد، وأراد أن يبادله بحديد صلب وهو أجيد وأفضل، فقال صاحب الصلب: آخذ منك طن الزهر وأعطيك نصف طن من الصلب، تقول: لا يجوز، لأن الحديد موزون، والموزون إذا بيع بمثله فلا بد من التماثل والتقابض، ولا يجوز التفاضل. السبب في هذا أنه إذا باعه 100 غرام ب100 غرام فقد ظلم صاحب 100 والغرام، لأنهما موزون، والمنبغي أن يكونا متماثلين كالذهب والفضة. تقول: هذا جيد وهذا رديء. نقول: الشرع أسقط الجودة والرداءة في هذا. ما الحل؟ تقول: بع الزهر بالنقد، واشتري من النقد بالنقد ما شئت من الصلب. أما أن تبادل في الموزونات، كأن الشرع قصد أن لا تبادل إلا متماثلة. فإن عقلت العلة فلا إشكال، وإن لم تعقل فهو تعبدي. فإذا حصل التفاضل بين الحديدين في الجودة والرداء كان أشبه بالتعبد، وإذا كان متماثلين سويا فواضح أنه منع لمكان الظلم. بناء على ذلك لا بد أن يكون الطن بالطن مثلا بمثل، وأن يتقابضا. لكن الإشكال: يشترط العلماء رحمة الله عليهم أن لا تخرجه الصنعة من الوزن إلى العدد، أن لا تخرجه الصنعة من كونه موزونا إلى كونه معدودا مثلا.
إذا كان في أصله فإنه يباع وزنا، لكن ربما صنع الحديد وبيع بالعدد، كأن يصنع أبوابا أو نوافذة أو نحو ذلك، فهذه نص على جواز التفاضل فيها. لو أن هذا الحديد صنع أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، يعني الآن مثلا الحديد إذا صنع أبواب، هل تقول بكم الكيلو من هذا الحديد، ولا تقول بكم النافذة وبكم الباب؟ تقول بكم النافذة وبكم الباب، فأنت تسأل عن العدد ولا تسأل عن الوزن، وتبيع بالعدد لا بالوزن. بناء على ذلك فإنه إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا جاز التماثل، جاز التفاضل، فيجوز أن تبيع الطاقة بالطاقتين، وأن تبيع النافذة بالنافذتين، وأن تبيع الباب بالبابين، لأنه معدود وليس بموزون. وبناء على ذلك يقول لا يجري الفضل إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزونا، ولكن يشترط التقابض، ولا بد أن يتقابض، يجوز التفاضل لكن يجب التقابض. هذا بالنسبة لعلة الذهب والفضة. ننتقل بعد ذلك إلى علة الأصناف الأربعة، فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم على أربعة أقوال، وهي البر والتمر والشعير والملح. يقولون العلة، طبعا بعض العلماء يرى أن العلة هي الطعم كما ذهب الشافعي رحمه الله لحديث معمر، وبعض العلماء يرى الكيل كالحنفية رحمة الله عليهم لظاهر قوله المد بمدين فاعتبر الكيل، وبعض العلماء يعتبر القوت والادخار كالمالكية واختيار الإمام القيم، وبعض العلماء يرى أن العلة مركبة من الطعم مع الكيل أو الوزن، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به طائفة من السلف كسعيد بن المسيب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أقوى الأقوال أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل طعام إذا بيع بمثله تنظر، إن كان من جنس يباع كيلا أو وزنا فتشترط التماثل والتقابض، إن كان يباع عددا فيجوز التفاضل ولكن يجب أن يكون يدا بيد. نمثل، لو باعوا مثلا الأرز، الأرز الآن يكال في بعض الأماكن ويوزن في بعضها، تقول أعطني كيلو من الأرز، هذا وزن، وتقول أعطني صاعا من أرز لفطرة ونحو ذلك، هذا كيل. الكيل معروف طبعا يشمل الصاع والمد واللتر، الحليب الآن يباع لترا، يقال هذا من المكيلات. البر يباع بالصاع، تقول هذا من المكيلات. لكن بالنسبة للتفاح والبرتقال والموز تباع بالوزن، تقول أعطني كيلو من البرتقال أو كيلو من التفاح، هذا وزن. وقد يباع الطعام عددا كالحلوى ونحوها، تبيعها بالعدد، فهذا يسمى معدود. فتنظر في المطعوم هذا، إن بيع بالوزن أو بيع بالكيل فلا تجيز التبادل إلا مثلا بمثل يدا بيد عند الاتحاد. فلو سألك عن بيع الرز بالأرز تقول لا بد وأن يكون مثلا بمثل يدا بيد. ما الدليل؟ تقول لأنه موزون وهو في حكم الموزونات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الأرز، لو سألك عن كيس أرز يريد أن يبادل بكيسين، ما الحكم؟ تقول لا يجوز لأنه من الفضل. ولا بد في بيع الموزون بالموزون من الطعام أن يكون مثلا بمثل. طيب لو قال له أبيعك كيسا من الأرز، بكيس من الأرز أعطيك الآن وأخذ منك غدا، أعطيك الآن وأخذ منك العصرة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وقع النساء والتأخير، سواء وقع منهما أو من أحدهما فلا يجوز. وبناء على ذلك الطعام إذا كان يباع كيلا أو يباع وزنا لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب لو كان يباع عددا كحزم الفجل مثلا، يباع